بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البروج. هذه السورة تضمنت الوعد والوعيد، وعد المؤمنين ووعيد الكفار الظالمين، والأغلب فيها جانب التهديد بذكر الدلائل على قدرته تعالى وشدة بطشه سبحانه بذكر سنته في المكذبين. هل أتاك حديث الجنود الآيات، وذكر ما ينتظر الكفرة الظالمين الصادين للمؤمنين عن الإيمان بالله وشرعه من عذاب جهنم وعذاب الحريق، من عذاب جهنم وعذاب الحريق. والسورة 22 آية. الثلاث الأولى تضمنت القسم من الله بأربعة أمور: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. التفسير: قال تعالى: والسماء ذات البروج، الواو للقسم، أي أقسم بالسماء صاحبة البروج، أي النجوم جمع برج، وهو في الأصل القصر العالي. ووصف السماء بذات البروج تفخيم لها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن جرير أن البروج قصور في السماء، والمراد بها منازل الشمس والقمر، أي طرقها التي تمر بها، وكل واحد منها مجموعة نجوم سميت باسم يناسب الشكل الذي هي عليه، شبهت بالقصور لعلوها ولنزول الكواكب بها، كما أن القصور ينزلها الأكابر والأشراف. وقد تمدح الله بخلقه للبروج فقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والبروج عند الفلكيين 12، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، جمع الناظم في قوله: حمل الثور جوزة السرطان، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجد، نزح الدلو بركة الحيتان، نزح الدلو بركة الحيتان. والشمس تتنقل في هذه البروج فتقطعها في ظرف سنة، ومن تنقلها بينها تنشأ الفصول الأربعة. واليوم الموعود، أي وأقسم باليوم الموعود، أي وأقسم باليوم الموعود، وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين. قال تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقوله وشاهد ومشهود، أي وأقسم بكل شاهد وكل مشهود على ما يفيد التنكير فيهما والإطلاق من التعميم، وعلى ما جاءت به الأخبار، فيدخل في ذلك الشهود من الملائكة والأنبياء الذين يشهدون على أممهم والجوارح. وأعظم شاهد هو الله الشهيد على كل شيء، كما ذكر في هذه السورة، والله على كل شيء شهيد. ويدخل في ذلك المشهود عليهم من العباد، كما يدخل في ذلك كل يوم مشهود، كيوم الجمعة ويوم عرفة ويوم القيامة، كيوم الجمعة ويوم عرفة ويوم القيامة. قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. واختلف في جواب القسم، فقيل محذوف تقديره لتبعثن، والصحيح أن هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لأن المقسم به هو نفسه المقسم عليه، أي إن هذه الأشياء لعظيمة، لأن المراد التنبيه على عظمها وما فيها من الدلالة على قدرته تعالى وسعة علمه وصدق وعده ووعيده. ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، واختاره ونظره بالقسم بالقرآن، وأنه المقسم به وعليه، كما في قوله تعالى والقرآن ذي الذكر والقرآن المجيد. ومن جعل قوله قتل أصحاب الأخدود هو الجواب فليس بصحيح، لأن الدعاء لا يكون جوابا للقسم. الفوائد والأحكام: أولا أن الله يقسم بما شاء من خلقه، ثانيا أن من كلام الله الإقسام، ثالثا أن السماء وما فيها من البروج وهي النجوم أو منازل الشمس والقمر من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وحكمته، وهذا هو سر القسم بها. رابعا التنبيه إلى أن اليوم الموعود حق، وأنه آت لا محالة، وذلك للقسم به، وهذا نظير قوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، وهذا نظير قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. خامسا إقسامه تعالى بكل شاهد ومشهود. سادسا الترهيب من ذلك اليوم الموعود المشهود. وبعد هذه الأقسام في الآيات الثلاث الأولى ذكر الله قصة لم تذكر إلا في هذه السورة، قصة أصحاب الأخدود الكفرة الظالمين. وقد أجمل الله الخبر عنهم بذكر ما فعلوه في المؤمنين لصدهم عن دينهم من إيقاد النيران والزج بكل من لم يجبهم ويرجع عن دينه. وقد جاءت القصة مفصلة في السنة في الحديث الذي رواه مسلم في خبر الملك العل والغلام في خبر الملك والغلام والساحر والراهب في خبر الملك والغلام والساحر والراهب وما تضمنت الآيات الثلاث الأولى من السورة فيه تمهيد لهذه القصة لما في تلك الأقسام من التخويف بذكر اليوم الموعود والشاهد والمشهود وقدرة الله خالق السماء ذات البروج. الآيات: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. التفسير: قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا، وهذا خبر من الله بأنهم لعنوا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن من الناس دعاء عليهم بذلك. الأخدود: الشق في الأرض يكون مستطيلا وجمعه أخاديد. النار ذات الوقود بدل اشتمال من الأخدود، أي إن أصحاب الأخدود هم أصحاب النار ذات الوقود. والوقود بفتح الواو ما توقد به النار من حطب وغيره، والمعنى أنها نار عظيمة ذات لهب إذ هم عليها قعود جمع قاعد مثل شاهد وشهود. إذ ظرف متعلق بقتل أي لعنوا حين كانوا قاعدين على شفير النار مشرفين على إلقاء المؤمنين فيها، وقد كانوا يخيرون الناس فمن أجابهم إلى الكفر خلوا سبيله، ومن أصر على الإيمان قذفوا فيها على أي الكفار الظالمون أي الكفار الظالمون على ما يفعلون بالمؤمنين أي على ما يفعلوا جنودهم من إحراق المؤمنين. شهود أي حاضرون، فلا تلين قلوبهم ولا تأخذهم بهم رأفة، فهم قساة قلوب غلاظ أكباد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما كرهوا منهم ولا أنكروا عليهم سوى الإيمان بالله. وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم، فهو كقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وكقول القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وقوله تعالى يؤمنوا بلفظ المستقبل مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي لأن انتقامهم على استمرار المؤمنين على الإيمان وثباتهم عليه لا على الإيمان الماضي. فكأنه قيل إلا أن يدوموا على الإيمان. وقوله العزيز أي القوي الذي لا يغالب. الحميد أي المحمود على أفعاله وأقواله وأوصافه والمحمود على كل حال. وقدم العزيز على الحميد لأن المقام مقام إنذار ثم ذكر من معاني عزته وحمده فقال الذي له ملك السماوات والأرض أي خلقا وملكا وحكما وله عز وجل القدرة التامة على السماوات والأرض ولا مفر لأحد من سلطانه وملكوته. ولذلك آمن به هؤلاء المؤمنون وهانت عليهم أرواحهم في سبيله لما ينتظرونه عنده من الثواب العظيم والنعيم المقيم. والله على كل شيء شهيد أي لا يخفى عليه شيء. وفي هذا وعد للمؤمنين الصابرين ووعيد للكافرين الظالمين. الفوائد والأحكام. لعن الله للكافر أولا لعن الله للكافرين الظالمين وهو معنى قتل أي لعن. ثانيا أن أصحاب الأخدود ملعونون من الله ومن خلقه من الملائكة والناس أجمعين لأن بناء الفعل للمفعول يفيد العموم كقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثالثا أن من كمال البيان تشخيص الجريمة حتى كأن السامع يراها رؤية عين. حفر ونار تتوقد والمجرمون حولها يتمتعون بتعذيب المؤمنين. رابعا أن النار أعظم ما يعذب به ولذا حرم في الإسلام التعذيب بالنار فلا يعذب بالنار إلا ربها. خامسا شدة حنق هؤلاء الكفار وعداوتهم للإيمان والمؤمنين. سادسا اغترارهم بقوتهم وبإمهال الله لهم. سابعا إعجابهم بقبيح فعلهم وتمتعهم بمشاهدة إجرامهم. ثامنا قسوة قلوب أولئك الظالمين. تاسعا أنه ليس للمؤمنين عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد عاشرا قوة المؤمنين وثباتهم وصبرهم على دينهم. الحادي عشر أن الشرائع السابقة ليس فيها رخصة للمكره على التكلم بالكفر. الثاني عشر أن من أساليب القرآن تأكيد المدح بما يشبه الذم. الثالث عشر أن من أسماء الله العزيز الحميد. الرابع عشر أن ملك السماوات والأرض لله وحده. الخامس عشر أن الله تعالى شهيد على كل شيء. السادس عشر أن إماله تعالى لأصحاب الأخدود ليس عن ضعف ولا عجز ولا جهل بما يفعلون، لأنه عزيز مالك لكل شيء وشهيد على كل شيء، ولكنه يمهل الظالمين مكرا بهم واستدراجا لهم، ويبتلي المؤمنين إكراما لهم بما يرفع درجاتهم، وهو المحمود على هذا وهذا كما يدل عليه اسمه الحميد. السابع عشر تثبيت المؤمنين المعذبين بمكة. الثامن عشر تهديد الكفار من قريش الذين يعذبون ضعفة المؤمنين كعمار وبلال وياسر وسمية، ولعل السورة نزلت بسبب ما جرى من المشركين من تعذيب المؤمنين. الآيات: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هاتان الآيتان تضمنتا وعيد أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوهم ليرجعوا عن دينهم. توعدهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب منهم، كما تضمنتا وعد المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم وصبروا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز الكبير. فالسعادة والفلاح للمؤمنين والشقاء والخسار للمجرمين. التفسير: قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم بالإحراق وبسائر صنوف الأذال يردوهم عن دينهم، ويشمل هذا أصحاب الأخدود وغيرهم من مشركي قريش ومن بعدهم. وذكر المؤمنات للتنويه بشأن ثم لم يتوبوا أي عن كفرهم وعما فعلوا بأولياء الله فلهم عذاب جهنم أي النار في الآخرة، ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد الإحراق، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعطف عذاب الحريق على عذاب جهنم من عطف التفسير والتفخيم، وفيه الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ومجيء الفاء في خبر إن فإنهم ومجيء الفاء في خبر إن فلهم، لأن اسمها موصول وهو يشبه اسم الشرط في العموم، وذلك مما يرجح أنه ليس المراد خصوص أصحاب الأخدود. ولما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح المصدق لإيمانهم، ولا يكون العمل صالحا إلا بأن يكون خالصا لله تعالى وصوابا، أي على وفق ما جاءت به الشريعة، لهم جنات أي بساتين عظيمة فضلا من الله تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وأشجارها، وأنهار الجنة كثيرة، فمنها مما أخبر الله أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فإذا رأى أهل الجنة الجنة وما فيها مما يسر القلب ويلذه البصر زال عنهم ما مسهم في الدنيا من اللأواء والأحزان. وفي الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. ذلك الفوز الكبير، أي الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وأشير إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد لشرف ثوابهم. الفوز الكبير أي العظيم، أي الذي فوز الذي أي الذي أي الذي لا فوز يداني. والفوز مصدر عب مصدر والفوز مصدر عبر به عن الجنة مبالغة في فوزهم. ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة دخولهم الجنات، لأنهم ينالون إذا دخلوا كل مطلوب وينجون من كل مرهوب، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوائد والأحكام: أولا، أن من سنن الكفار الصد عن دين الله وتعذيب المؤمنين لصدهم عن الإيمان. ثانيا، التنويه بشأن المؤمنات، وأن من النساء مؤمنات صابرات، ومنهن تلك المرأة التي ذكرت في الحديث. ثالثا، أن من تاب من الكافرين قبل الله توبته ولو كان قد عذب أولياءه وصد من صد منهم عن سبيله. رابعا أن مصير أصحاب الأخدود إلى العذاب في جهنم ويحرقون. خامسا المولة في زمن التوبة للعطف بثم في قوله ثم لم يتوبوا. سادسا تحذير من يعذب المؤمنين من آل مكة وغيرهم وتهديدهم بأن يصبروا إلى مصير أصحاب الأخدود. سابعا دعوة الكافر إلى التوبة ولو كان مسرفا في الكفر. ثامنا أن التوبة لا تضيق بأي ذنب ما بلغ في العظم والقبح. تاسعا قبول توبة القاتل. عاشرا أن الإسلام يجب ما قبله. الحادي عشر أن ما توعد الله به الكافرين والعاصين في الآخرة مشروط بعدم التوبة. الثاني عشر فضل التوبة والترغيب فيها. الثالث عشر عظم فضل الله على عباده. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. وفي الآية الثانية الرابع عشر بشارة كل من آمن وعمل الصالحات من المؤمنين بالجنات، ويدخل فيهم دخولا أوليا المؤمنون الذين فتنهم أصحاب الأخدود خامسا أن من مناهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيد، والأغلب تقديم الوعيد لأسباب تقتضي ذلك، وتقديم الوعيد في هذا الموضع ليتصل بالخبر عن أصحاب الأخدود لأنهم أولى الناس بهذا الوعيد. السادس عشر اعتبار العمل في دخول الجنة والرد على المرجئة. السابع عشر إثبات الجنة وأن فيها أنهارا. الثامن عشر أن دخول الجنة هو الفوز الكبير، وقد وصف الفوز بالجنة بأنه كبير وعظيم ومبين. التاسع عشر الإشارة إلى القريب في الذكر بإشارة البعيد لعلو قدره. العشرون إثبات أسباب السعادة والشقاء. ثم أكد الله الوعيد المتقدم وتمدح سبحانه مثنيا على نفسه بالأسماء والأوصاف المتضمنة لصفات الكمال من البطش الشديد بالكافرين الظالمين والمغفرة والمودة للمؤمنين والتائبين ورفعة القدر وكمال القدرة والعلو على العالمين. فقال سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. التفسير قوله سبحانه إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بقوة وعنف، والمعنى أن بطش الله بالكفرة الظالمين في غاية الشدة. وتأمل أيها المسلم كيف أخبر الله عن بطشه بأنه شديد وأكده بإن وأضافه إلى نفسه جل وعز، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وتهديدا لقومه أن ينتقم الله منهم. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وتهديدا لقومه أن ينتقم الله منهم. ثم ذكر الله الدليل على عظم قدرته على عظيم قدرته فقال على عظيم قدرته فقال إنه يبدئ ويعيد بدأ وأبدأ بمعنى واحد أي هو سبحانه يبدأ الخلق بعد العدم ثم يعيده يوم القيامة بعد فنائه كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وضمير الفصل للتأكيد. وعن ابن عباس أن المعنى يبدئ البطش في الدنيا ويعيده في الآخرة ورجحه ابن جرير وهو الغفور أي كثير المغفرة لذنوب عباده فيسترها ويتجاوز عنها. الودود أي عظيم المحبة لأوليائه فيحبهم ويحبونه فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود. والود خالص المحبة ذو العرش المجيد أي صاحب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها ولذا خصه بالذكر وأضافه إليه سبحانه وهو فوق السماوات كالقبة وعليه استوى الرب جل جلاله استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. المجيد بالرفع صفة للرب أي الذي له المجد العظيم والمجد هو عظمة الصفات وسعتها. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالجر فيكون صفة للعرش أي العظيم العالي فعال لما يريد أي لا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وفعال صيغة مبالغة لأن ما يريد تعالى وما يفعله لا نهاية له. وختم الصفات بفعال يفيد العموم بعد الخصوص وأنه تعالى لا يعجزه شيء فمن أراد فعله ومن ذلك بطشه بالكافرين ونصره المؤمنين. الفوائد والأحكام. أولا شدة بطش الله والبطش هو الأخذ للنكال. ثانيا تهديد الكافرين. ثالثا تسلية المؤمنين وبشارتهم. رابعا إثبات الربوبية الخاصة. خامسا أنه تعالى المبدئ المعيد. خامسا أنه تعالى المبدئ المعيد. سادسا الإشارة إلى إثبات البعث والرد على منكريه. سابعا أنه الغفور الودود. ثامنا إثبات ما تضمنت هذه الأسماء من الصفات. تاسعا علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه. عاشرا إثبات العرش الذي هو أعلى المخلوقات وعليه استوى الرب كيف شاء. الحادي عشر سعة العرش ورفعته وحسنه على قراءة الجر في المجيد. الثاني عشر إثبات اسمه المجيد على قراءة الرفع. الثالث عشر إثبات صفة الفعل وصفة الإرادة الكونية. الرابع عشر كمال قدرته سبحانه على ما يريد فعله. الخامس عشر أنه تعالى لا يعجزه شيء. السادس عشر الرد على الفلاسفة في قولهم أنه موجب بالذات فلا فعل ولا إرادة. ثم ذكر الله بما فعله بالطغاة الكافرين من الإهلاك والتدمير بالغرق أو الصيحة كفرعون وثمود، وما يهدد الكافرين من بأس الله بسبب التكذيب بالقرآن، وهو الحق المحفوظ في أم الكتاب اللوح المحفوظ. فقال سبحانه: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. التفسير: هل أتاك حديث الجنود؟ هذا دليل لشدة بطشه تعالى، وفي تأكيد لتهديد الكافرين وتسلية المؤمنين. وقولي هل أتاك حديث الجنود الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمتي أيضا، والاستفهام للتقرير والتشويق، والمعنى أليس قد بلغك حديث فرعون وثمود أي خبرهما وقصتهما، إنهما قصتان عظيمتان لأمتين كافرتين أهلكهما الله شر إهلاك، فصار خبرهما حديثا يتلى. الجنود وهم العسكر جمع جند، وفي إشارة إلى أنهم ذو بأس وأنهم في كامل قوتهم واستعدادهم، ومع ذلك فلم تنفعهم قوتهم أمام بأس الله وعذابه. فرعون وثمود بدل من الجنود أي هم فرعون وثمود، وإنما خصهم بالذكر والله أعلم لتشابههم في الطغيان والقرب ولقرب بلاد ثمود من الحجاز، وللمشابهة بين موسى عليه السلام المرسل إلى فرعون ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى قريش أولا. وقد كانت قصة فرعون مشهورة عند العرب، فذكر الله مثالين على الهلاك من المتأخرين فرعون ومن المتقدمين ثمود، فهذه سنة الله في من كذب وعصى، وفيها التحذير لكفار مكة، ولكنهم تمادوا في الكفر والطغيان ولم يعتبروا بهذه العبر. ولهذا قال: بل الذين كفروا في تكذيب، بل إضراب للانتقال إلى تقرير تكذيبهم وعدم اعتبارهم بمن خلا، فهم منغمسون في تكذيب عظيم لما تفيد في من معنى الظرفية وهذا أدل على إظهار كذبهم مما لو قيل يكذبون. والله من ورائهم محيط أي مقتدر عليهم محيط بهم من كل جهة، فلا يفوتونه ولا يعجزونه تعالى، فلو شاء لانتقم منهم. وخص الورى بالذكر، قيل لأنه الجهة التي يخاف الإنسان أن يؤتى منها، بل هو قرآن مجيد، بل انتقال عن الإخبار بتكذيبهم إلى الثناء على القرآن، أي بل هذا الذي كذبوا به قرآن مجيد، أي عظيم القدر، غاية الشرف وغاية في الشرف والرفعة، أي عظيم القدر غاية في الشرف والرفعة، في لوح محفوظ، أي لوح مصون عن التغيير والتحريف على قراءة الأكثر، بجر محفوظ صفة للوح، وأصل اللوح ما يكتب فيه، والمراد به لوح المقادير الذي هو في السماء، وهو الكتاب المبين والإمام المبين وأم الكتاب والكتاب المكنون، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقرأ نافع برفع محفوظ وصفا للقرآن، فيكون دالا على معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدلت القراءتان على ثبوت الحفظ للوح والقرآن. الفوائد والأحكام: أولا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما سبق في القرآن من قصص المكذبين وما فعل الله بهم. ثانيا، تهديد الكافرين المكذبين بسنة الله في الماضي. ثالثا، أن ما في القرآن من قصص أمم الكفر حديث، أي حديث ففيه عبرة للمعتبرين. رابعا، أن من أبلغ المواعظ قصة ثمود قوم صالح، وقصة فرعون وما جرى عليهم من الإهلاك بالصيحة وبالغرق. خامسا، أن ما جرى عليهما وعلى غيرهما من ذوي الطغيان بفعله تعالى وإرادته. سادسا، أن كفار قريش لم ينتفعوا بما جاءهم من أنباء الأمم قبلهم الذين أهلكوا بتكذيبهم لرسل الله، بل هم مغرقون في التكذيب اتباعا لأهوائهم. سابعا، تهديد الله لكفار قريش وغيرهم بأنه من ورائهم محيط، فلا مفر لهم من بأس الله. ثامنا، إحاطة قدرة الله وعلمه بالكافرين وبكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تاسعا، الرد على المكذبين بالقرآن الزاعمين أنه أساطير. عاشرا، أن القرآن حق عظيم القدر لقوله: بل هو قرآن مجيد. الحادي عشر، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، والمراد باللوح المحفوظ الكتاب الأول الذي هو أم الكتاب. الثاني عشر، إثبات اللوح وهو كتاب المقادير. الثالث عشر، أن اللوح محفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، كقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الرابع عشر، أن القرآن محفوظ في اللوح، وهذا على قراءة الرفع. كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.